أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى من تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة نتحدث فيها ونذب عن القرآن العظيم ما يثار عنه من الأكاذيب والافتراءات. ما زلنا نتحدث عن قول البعض بأن القرآن هو من كلام محمد صلى الله عليه وسلم، وشرعنا بذكر بعض الأخبار الغيبية التي ذكرها القرآن الكريم، فهي مصداق قولنا بأن القرآن من كلام الله. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يعرف من الغيب إلا ما أطلعه الله عليه، عالم الغيب، فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. النبي عليه الصلاة والسلام هو يخبرنا بأنه لا يعرف الغيوب، فقل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، لكني لا أعلم الغيب. فهو لا يعلم الغيب عليه الصلاة والسلام، فإذا ما أخبر عليه الصلاة والسلام بشيء من الغيب فإنما يخبر بوحي أوحاه الله إليه. إذا تحقق هذا الغيب فهذا مصداق قولنا بأن القرآن ليس من كلام محمد، إنما هو من كلام علام الغيوب تبارك وتعالى. في الأخبار الغيبية المذكورة في القرآن أخبار كثيرة عدها بعض العلماء فقال بأنها تقارب الألف. من بينها ما جاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى أنه يأتي المسجد الحرام، هو في المدينة المنورة محال عليه أن يدخل على مكة، فرأى بأنه يدخل المسجد الحرام وأنه يطوف به، فأخبر أصحابه عليه الصلاة والسلام برؤياه، فسروا في ذلك وظنوا أن ذلك يكون في عامهم هذا. وأخبرهم النبي عليه الصلاة والسلام بأن الله أذن له أن ينطلق إلى مكة معتمرا، فخرج معه الأصحاب الكرام، لكن قريش صدت النبي عليه الصلاة والسلام ولم تأذن له بالاعتمار في تلك السنة. وانتهى الأمر كما يعلم الجميع بإبرام صلح الحديبية، وفي شروطه أن يرجع المسلمون إلى المدينة المنورة وأن يعودوا في عامهم القابل فيؤدوا عمرتهم. كما تضمن صلح الحديبية شروطا رأى الصحابة أنها مجحفة في حق المسلمين، من بينها أن من أتى من المشركين إلى النبي عليه الصلاة والسلام مسلما فالنبي ينبغي عليه أن يرده إلى المشركين، ومن أتى من المسلمين إلى المشركين مرتدا مشركا فالمشركون يقبلونه ولا يعيدونه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فحذن الصحابة لهذه الشروط وحزنوا لعودتهم إلى المدينة من غير اعتمار، وقد أخبرهم النبي عليه الصلاة والسلام أنهم سيعتمرون وأنهم سيطوفون في البيت. فدخل عمر رضي الله عنه على النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله ألسنا على الحق؟ أليسوا على الباطل؟ فقال عليه الصلاة والسلام بلى. فقال عمر أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ فقال عليه الصلاة والسلام بلى. قال فعلى ما نعطي الدنية في ديننا؟ لماذا نقبل بهذه الشروط؟ أنرجع ولما يحكم الله بيننا وبينهم؟ كيف نعود؟ كيف نقبل بمثل هذه الشروط؟ الصحابة جميعا شعروا بهذا الغبن. فقال عليه الصلاة والسلام يا ابن الخطاب إني رسول الله ولن يضيعني الله أبدا. رضي بهذه الشروط بأمر من الله، فلن يضيعني الله أبدا. ثم قبل أن يغادر مجلسه عليه الصلاة والسلام نزل قول الله تبارك وتعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا. يقول عمر يا رسول الله أو فتح هو؟ هل صلح الحديبية الذي نراه غبنا وظلما لنا وذلة ودنية هل هو فتح؟ الله عز وجل يصفه بأنه فتح. قال نعم، قال نعم إنا فتحنا لك فتحا مبينا. فكانت هذه الآية عزاء للصحابة وللنبي عليه الصلاة والسلام بأن هذا الذي يرونه ظلما ودنية هو في الحقيقة فتح عظيم. لذلك في مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لقد أنزلت علي آية هي أحب إلي من الدنيا جميعا، إنا فتحنا لك فتحا مبينا. فكيف كان هذا الأمر فتحا عظيما؟ يقول ابن حجر رحمة الله عليه: المراد بالفتح هنا الحديبية، أي صلح الحديبية هو الفتح العظيم، لأنها كانت مبدأ الفتح المبين على المسلمين. لماذا؟ لما ترتب على الصلح الذي وقع منه الأمن ورفع الحرب، وتمكن من يخشى الدخول في الإسلام من الوصول إلى المدينة وإعلان الإسلام، كما وقع ذلك لخالد بن الوليد وعمر بن العاص وغيرهما، وتتابعت الأسباب إلى أن كمل الفتح. قبل فتح الحديبية كان الناس لا يقدرون على الدخول في الإسلام، بعد الفتح بدأت القبائل تلوذ بالنبي عليه الصلاة والسلام ولا تخاف من قريش، وبدأ يعلن من شاء الإسلام منها. الزهري رحمة الله عليه يقول: لم يكن في الإسلام فتح قبل الحديبية أعظم منه، إنما كان الكفر حيث القتال. فلما أمن الناس كلهم كلم بعضهم بعضا، الناس تحاوروا وتفاوضوا في الحديث والمنازعة، ولم يكن أحد في الإسلام يعقل شيئا إلا بادر إلى الدخول فيه. فلقد دخل في تلك السنتين التي استمر عليها صلح الحديبية مثل من كان دخل في الإسلام قبل ذلك أو أكثر، بل أقول إن الذي دخل في تاريخ الإسلام قبل الحديبية كان مجموعه ما يقرب من 1400 صحابي. هؤلاء دخلوا في الإسلام خلال 20 سنة. أما خلال سنتين من صلح الحديبية، فالنبي عليه الصلاة والسلام حين سار إلى مكة سار ومعه 10,000، تضاعف عدد رجال المسلمين من 1400 إلى 10,000 خلال سنتين. ما أنجزه الإسلام في سنتي الفتح والصلح كان أعظم بكثير مما أنجزه خلال 20 سنة. لذلك يقول ابن هشام وهو يستدل على هذا الفتح العظيم، يقول: يدل عليه أنه خرج صلى الله عليه وسلم في 1400، ثم خرج بعد سنتين إلى فتح مكة في 10,000. إذن كان كما أخبر الله تبارك وتعالى، كان فتحا عظيما، وإن كان المسلمون عجزوا في تلك اللحظات عن فهم معنى الفتح العظيم الذي يبشرهم الله تبارك وتعالى به. لكن ثمة أمر آخر حصل في ذلك الوقت. الحديث في مسلم أن عمر أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ألم تخبرنا بأن الله عز وجل أراك بأننا سندخل المسجد الحرام وأننا سنطوف به، فكيف نرجع الآن إلى المدينة ولم نفعل ذلك الوعد الذي وعدك الله إياه؟ فقال عليه الصلاة والسلام: بلى، أنا أخبرتك. فهل أخبرتك يا عمر أننا نأتيه العام؟ هل أخبرتك بأن الله أخبرني أن في هذا العام سنأتي المسجد الحرام؟ فقال رضي الله عنه: لا. فقال: فإنك آتيه ومطوف به، لسوف تتحقق هذه الرؤيا، ولسوف تأتي إلى هذا المسجد فتطوف به. وأنزل الله عز وجل ما يؤكد أن هذا الوحي سيتحقق لا محالة: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق. الرؤيا التي رآها حق: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. إذن في بيعة الرضوان في ذلك الوقت، حين بايع الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم على أن لا يفر من وجه قريش حين أذيع بأن عثمان رضي الله عنه قد قتل في يوم الحديبية، الله عز وجل لما رأى صدق الصحابة وعلم ثباتهم أنزل عليهم وعدا عظيما من قبل الله تبارك وتعالى. لقد بشرهم الله تبارك وتعالى بأمرين عظيمين: الأول هو فتح خيبر، والثاني هو فتح مكة، جزاء لهم على صدقهم مع الله تبارك وتعالى. وهذان الفتحان كانا أبعد الفتوح عن التحقق، فخيبر فيها 10,000 مقاتل وهي حصون منيعة، ومكة أيضا حاضرة العرب وفيها من الفرسان ما يكفي لرد المسلمين، لكن الله عز وجل جاز أهل الحديبية فقال: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. النبي عليه الصلاة والسلام لما سمع هذه الآية قال لأصحابه: لقد وعدني الله بفتح خيبر ومغانم كثيرة يأخذونها، أي في خيبر، وكان الله عزيزا حكيما. وعدكم الله مغانم كثيرة فعجل لكم هذه، عجل لكم فتح خيبر، وكف أيدي الناس عنكم في صلح الحديبية، وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين، حتى يكون فتح خيبر علامة للمؤمنين على أن هذا القرآن هو من وحي الله تبارك وتعالى، ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما. هذا ما يتعلق بفتح خيبر. ثم يقول الله عز وجل: ويهديكم صراطا مستقيما، وأخرى، فتح آخر، وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا. ما هي الأخرى؟ قال بعض أهل العلم كما سيمر معنا بعد قليل بأنها فتح مكة، وقال بعض بل هي فتح الطائف لأنها التي لم يقدروا عليها، وكلاهما لم يقدروا عليها، وكلاهما قد فتحه الله على المؤمنين. أقول أيها الإخوة الكرام، من الذي كان يستطيع حين ذاك ومعه 1,400 مقاتل أن يتنبأ بفتح حصون خيبر، تلك الحصون المنيعة التي فيها 10,000 مقاتل أضعاف المسلمين، فكيف تنبأ النبي عليه الصلاة والسلام بأنه سينتصر عليهم؟ لذلك النبي صلى الله عليه وسلم بشر الصحابة بهذه الآية: أن الله يبشرني بفتح خيبر، وسار إليها عليه الصلاة والسلام والجميع يعرف بأنها ستفتح له. فلما لاحت حصونها قال عليه الصلاة والسلام كما في مسلم: خربت خيبر، الله أكبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين، يقول أنس: فهزمهم الله. الصحابة متأكدون من تحقق هذا الوعد. أما الأخرى التي لم يقدروا عليها فكما قلت اختلف العلماء فيها، فقال بعضهم بأنها فتح مكة لأنهم لم يقدروا عليها، وقال بعضهم بأنها الطائف التي حاصرها المسلمون فلم يقدروا على فتحها، فكان هذا من الله تبارك وتعالى، كان هذا من الله تبارك وتعالى بشارة للمؤمنين بأن الله سيفتح عليهم مكة أو الطائف، وقد تحقق ذلك بفضل الله تبارك وتعالى. الطائف كانت منيعة أيضا، وكان فيها الألوف من المقاتلين، بل حين خرج أهل الطائف المسلمين كادوا أن يقتلوهم وأن يفنوهم، وفر أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام من وجههم، ثم عادوا مرة أخرى، فكان النصر المبين. كيف تنبأ النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الفتح العظيم؟ من الذي أخبره بذلك؟ إنه الله تبارك وتعالى علام الغيوب. أمر آخر يحسن أن نذكره يتعلق أيضا في إخبار الغيب في واقعة صلح الحديبية وما يتعلق بخيبر. حين أخبر الله عز وجل النبي عليه الصلاة والسلام بأن خيبر ستفتح له، أخبر بين العرب وقريش وغيرها بأن الله قد وعده بفتح خيبر، ولم يحصل هذا إلا في هذه الموقعة، لم يحصل أن تنبأ النبي عليه الصلاة والسلام بانتصار في أول لحظة يخبر فيها عن مسيره إلا في هذه الموقعة. فإنما تسامع الأعراب بذلك وعرفوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام إذا حدث عن ربه بهذا النصر فإن ذلك سيكون لا محالة، ولما سمعوا وعدكم الله مغانم كثيرة تاقت نفوسهم إلى هذه الغنائم، فطلبوا من النبي عليه الصلاة والسلام أن يخرجوا، ومقصدهم من الخروج الغنائم لا الجهاد في سبيل الله. فنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، وأخبرهم بأنه لن يسير إلى خيبر إلا أولئك الذين حضروا صلح الحديبية، لأن البشارة كانت لهم. فالأعراب أصروا على أنهم يريدون المشاركة في الجهاد وهم يريدون الغنائم، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: تخرجون معنا فتقاتلون وليس لكم من الغنائم نصيب. فقال الله عز وجل وهو يخبر عن هذا الأمر: قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون. عندما أخبرهم بأنهم سيخرجون من غير غنائم رفضوا الخروج مع النبي عليه الصلاة والسلام، وفاتتهم هذه الفرصة التي أرادوا الدنيا من خلالها. فعرض الله عليهم عرضا آخر يعوضهم عن هذا الذي فاتهم، فقال لهم: قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون، فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا، وإن تتولوا كما توليتم من قبل، إنما رفضوا أن يخرجوا للقتال في خيبر لأنه لا غنائم لهم، يعذبكم عذابا أليما. المفسرون يقولون بأن هؤلاء القوم الذين تقاتلونهم أو يسلمون هؤلاء هم المرتدون من بني حنيفة، وجمهور أهل العلم على ذلك. هذا ما نقله الإمام الواحدي لقول رافع بن خديج رضي الله عنه: والله لقد كنا نقرأ هذه الآية فيما مضى ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد فلا نعلم من هم حتى دعانا أبو بكر إلى قتال بني حنيفة فعلمنا أنهم هو. فكان كما أخبر الله، دعي هؤلاء الأعراب إلى قتال بني حنيفة فخرجوا لقتالهم، فنصرهم الله عز وجل وعوضهم عما فاتهم من الغنيمة، ذلك أنهم خرجوا هذه المرة ابتغاء الأجر والمثوبة من الله تبارك وتعالى. إذن هذه الأخبار الغيبية وغيرها كثير كلها تدل على أن القرآن من كلام الله تبارك وتعالى. لنستمع إلى نموذج آخر يختلف عما سبق. قول الله عز وجل: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. يخبر الله في هذه الآية عن أمر جلل عظيم، وهي أن السماء في حالة اتساع وإنا لموسعون. ويأتي العلم الحديث ليثبت بأن الكون يتمدد، وأن المجرات تتباعد، وأن الله عز وجل يخلق في كل لحظة من اللحظات، يخلق خلقا يملأ هذا الفضاء العظيم. فهذا الفضاء ليس فراغا، بل هو بناء محكم. والسماء بنيناها بأيد، فهي مبنية، ليست مجرد كواكب منثورة بالفضاء. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. هذه الحقيقة التي كشف عنها القرن العشرين بعد اكتشاف ميكروسكوب هابل ورؤية لأول مرة، وحللت الأضواء أو الأنوار التي تخرج من النجوم وألوانها، فاكتشف بأن الكون يتباعد ويتمدد. من الذي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الحقيقة؟ إنه الله علام الغيوب. من الذي يدفع محمدا عليه الصلاة والسلام لو كان القرآن من عنده للمجازفة بذكر هذه الحقيقة؟ إن أحدا لن يستطيع ذلك إلا بعلم اللطيف الخبير. إلى لقاء قادم يتجدد بإذن الله للذب عن القرآن العظيم وما يثيره في وجهه أولئك الأفاكون. فإلى ذلك الحين أترككم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.